إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 22 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 20 في كتاب الطهارة وفي باب السواك، والحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. الحديث مرة ثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. وكما اعتدنا قبل أن نشرع في شرح الحديث أن نسمع لمن يذكرنا بالحديث السابق، ونظرا لأن اليوم عيد وربما الغالب لم يحفظ الحديث السابق لأن الأيام الماضية كنتم مشغولين بالإعداد لمصلى العيد، فإن شاء الله تعالى اللقاء القادم نجمع تسميع الحديثين السابقين. تعالوا لنشرع في شرح الحديث، وكما اعتدنا نقف الوقفة الأولى مع راوي الحديث، وقد أعددنا ترجمة مختصرة للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا أبو موسى كنية وليست اسما، أننا عندما تكلمنا عن العلم علمنا أن هناك الاسم وهناك اللقب وهناك الكنية. الاسم ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس، هذا هو الاسم. يعني حسام قاعد على يمينه، ده اسمه حسام، عندما ولد أسماه أبواه حساما، والحسام من أسماء السيف، اسم من أسماء السيف، فالسيف هو الحسام، يبقى اسمه ايه؟ حسام، يبقى ده الاسم. ما شاء الله حسام بدأ يدرس العلم الشرعي، اشتغل في مجال الدعوة، قلنا الشيخ حسام مثلا، يعني الشيخ حسام، يبقى الشيخ دي اسم؟ لا، دي لقب. لقب، طب ايه تعريف اللقب؟ هو ما يضاف على الاسم، هو ما يضاف على الاسم، يفيد المدح او الذم، يفيد المدح او الذم. يعني عندي القاب تفيد المدح وعندي القاب تفيد الذم، فلما نسمع الشيخ ده لقب ولكنه يفيد ايه؟ المدح. فالشيخ في العادة تطلق على من له مكان في العلم او صاحب السن الكبير الذي له الاحترام والتوقير، يقول لك الشيخ لكبر سنه او لعلمه او لعلمه، وكما يقول بعض الحكماء والشيوخ ثلاثة: شيخ شيخه الزمان، يعني كبر في السن، فمع كبر السن قال له الناس شيخ توقيرا واحتراما، شيخ شيخه الزمان، وشيخ شيخه الشيطان، يعني أصبح في الضلال معروفا بسبب اتباعه للشيطان، فيقول لك أصبح معلم يعني في الشر. تجد ناس كده سبحان الله في الشر أسد، لدرجة ان احنا بنسمع الان عن افكار عجيبة يمكن الشيطان نفسه ما يوصل لهاش. سبحان الله، يفعل اناس من الانس، يعني امر غريب. ولذلك قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني كمان في الناس في ايه؟ شياطين. يعني سبحان الله، احيانا كده تقف مع بعض الامور تتعجب، يعني ازاي الانسان ده فكر في الامر ده وازاي عمله، يعني ابليس نفسه يمكن ما يوصلوش. فهناك شيخ شيخه ايه؟ الشيطان. النوع الثالث من الشيوخ: شيخ شيخه القرآن، واسأل الله تعالى ان نكون منهم، اللهم امين. اذن الشيخ لقب وليس باسم، ويفيد المدح. في ألقاب أخرى تفيد الذم، تفيد إيه؟ الذم. سأقول لك الأعرج، الأقرع، هذه ألقاب ولكن تفيد إيه؟ يعني فيها معنى النقص، النقيصة يعني، ولكن إن كانت للتعريف فلا شيء فيه، إما إن قصد السخرية فهي منقصة وعيب، ولا يجوز لمسلم أن يسخر من غيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. طبعا نور الدين بيضحك عشان اللي جنبه أصلع. مش هو بس، كلنا يا نور الدين برضه مش عايزين الطاقية مغطية. إذن اللقب قد يفيد مدحا وقد يفيد ذما. وعندنا بقى الكنية، يبقى احنا خدنا الاسم واللقب، عندنا الكنية. الكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. أبو موسى بدأت بإيه؟ بأب، فدي اسمها إيه؟ كنية. مثلا أمه أحمد مثلا، يعني ما هوش اسمها، دي كنية. ابن الوليد ابن الخطاب، بنت فلان، فكل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت بنسميه إيه؟ كنية، بنسميه إيه؟ كنية. والكنية كان من عادة العرب التكني حتى وإن لم يكن لهم أبناء، يعني حتى كانوا يكنون صغارهم، يبقى طفل صغير يكنوه أبو فلان ولسه طفل، وهذه من عادة إيه؟ العرب. فالكنية كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. فعندما نسمع عن هذا الصحابي الجليل إيه؟ أبو موسى الأشعري. خلي بالك هنا، أبو موسى الأشعري، أبو موسى ده اسم؟ لا، ده كنية. طب الأشعري ده اسم؟ ده لقب. أما فين الاسم؟ ده اللي هنعرفه الآن. يبقى أبو موسى ده كنية، والأشعري لقب نسبة للأشاعرة اللي هم إيه؟ من اليمن عندكم يا منير، يعني الأشعريون دول من عندكم من اليمن. وسبحان الله يا أخي لهم صفات جميلة جدا نعرفها الآن، يعني أهل اليمن دول لهم صفات جميلة جدا، مش عشان منير قاعد يعني، ولكنها الحقائق لابد أن تذكر. فصاحبنا الليلة هو الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. طب اسمه إيه؟ عبد الله ابن قيس. اسمه عبد الله ابن قيس، كنيته أبو موسى، لقبه الأشعري، لقبه الأشعري. عايزك تحفظ أسماء الصحابة، عيب أول لما واحد يكون مسلم ما شاء الله وعد 50 ولا 40، ها، ونقول له مين أبو موسى الأشعري، يقول لك ها ها إيه، هنرجع نقول ها تاني، ذكرني صاحبنا. والله دي حقيقة، شاب ما شاء الله مخريج تجارة خارجية، خريج كلية التجارة، تخيل مسلم خريج كلية التجارة، يعني عدى 20 من العمر، وبعدين ماشي معاه زميل له بيقول له الله قول لي يا فلان مين البخاري ده، دايما يقول لك البخاري البخاري، قال له ده بينه نبي. اه والله العظيم بصدق قال هكذا، بينه نبي. تخيل ما يعرفش مين البخاري وبيعتقد ان هو ايه؟ نبي. يعني امر غريب جدا يعني. فدي طبعا من عموم البلوى، عشان كده دايما بنقف دايما مع راوي الحديث عشان نتعرف على صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين. يبقى صاحبنا الليلة رضي الله عنه وارضاه أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله ابن قيس. اسمه إيه؟ عبد الله ابن قيس. الكنية أبو موسى، اللقب الأشعري نسبة للأشعريين، وهم من أهل اليمن. إنه عبد الله ابن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. أمه ظبية المكية بنت وهب، أسلمت وتوفيت بالمدينة. كان قصيرا نحيفا خفيف اللحية، شوف الصفات بقى، كان قصيرا نحيفا. طبعا من عادة أهل اليمن تحس فيهم إيه؟ النحافة مع القوة، لأن البيئة بتحكم لذلك. البيئة العربية دايما تجد كده، دايما تحس كده أن أهل اليمن خاصة فيهم إيه؟ يعني نحافة في الجسم، ولكن في مرونة في ايه؟ اه. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه كان قصير القامة نحيف البدن خفيف اللحية، يعني لم يكن كث اللحية، اللحية عنده ايه؟ خفيفة. غادر وطنه اليمن إلى الكعبة فور سماعه برسول يدعو إلى التوحيد. شوف حب العلم بقى، وفي بلاد اليمن بعث النبي في مكة، طبعا ما كانش في طائرات ولا كان في سيارات، عشان تعرف حب العلم والسعي من أجل الحق. فلما سمع برسول في مكة يدعو إلى التوحيد، مباشرة يتجه من اليمن إلى مكة المكرمة ليسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. وده بيان حب العلم والرغبة في الحق. وفي مكة جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلقى عنه الهدى واليقين، وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله. ومجرد ما تعلم رجع بقى عشان يعلم الغير ويدعو إلى التوحيد. وهكذا المسلم أمانة العلم زكاته، وزكاة العلم أن تبلغ الخير للغير. يعني تعلمت حكم، اتعلمت مسألة في العلم، تبدأ تعلمها إيه لغيرك. العمل بالعلم، العمل بالعلم. فعاد إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد. وطبعا عمل رجل يؤثر في 1000 رجل، وقول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل. العمل يا جماعة مهم جدا، العمل بالعلم، العمل بالعلم. تعالوا نشوف قصة السفينة مع أبي موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه: بلغنا مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه. يعني وصل لهم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى يثرب. طبعا هو بمجرد ما بعث النبي جاء إلى مكة، دخل الإسلام، اتعلم الإيمان، عاد إلى بلاد اليمن يدعو، وظل بها بين أهله داعيا. طبعا ظل النبي في مكة كم سنة؟ 13 سنة. بعد كده هاجر إلى يثرب. إذن أبو موسى فين؟ في اليمن بيعمل إيه؟ يعلم قومه الإسلام. وصلوا الخبر أن النبي هاجر إلى يثرب، فيعمل إيه؟ بدأ يهاجر إلى الله وإلى رسوله، فترك بلاد اليمن متجها إلى إيه؟ المدينة. تعالوا نرى ما الذي حدث. يقول: فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما. كان لكم أخ خرجوا مع مهاجرين إلى الله ورسوله، أخوين هو أصغرهم سنا رضي الله عنه وارضاه، أحدهما أبو بردة الأشعري رضي الله عنه وارضاه، والآخر أبو رهم رضي الله عنه، وبضع 50 رجلا من قومي. طبعا البضع في اللغة من 3 ل9، يعني قاربوا 60، عشان تعرف بأثر الدعوة وأثر العمل بالعلم. يعني هو بمجرد ما تعلم الإسلام عمل إيه؟ عاد إلى قومه داعيا يريد توصيل الخير إليهم. فشوف الهجرة جاي ابن عامه يقرب من 60 رجلا دخل الإسلام، وكمان مهاجرين إلى الله ورسوله. المهم ركبوا مركب، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبش. المركب خدتهم فين؟ إلى بلاد الحبش. بدل ما تروح عشان يروح المدينة راح تنحرف الدنيا وديتهم فين؟ الحبش. يقول: توافقنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده. التقينا بمين؟ بجعفر والسلة التي هجرت إلى بلاد الحبش. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. ودمتم وصلتم هنا، احنا أصلا ما جئنا إلى بلاد الحبش إلا بأمر النبي محمد، وأمرنا بالإقامة في هذه البلاد، فابقوا إيه؟ معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. خلي بالك إن هم قدموا المدينة في عام فتح خيبر، يعني في العام 7 من الهجرة، يعني مكث في بلاد الحبشة ما يقرب من 7 سنين، إنه كان جاي مهاجر للنبي. ولكن شوف بقى كمان جعفر وفقه جعفر، انتم وصلتم خلاص احنا هنا قاعدين في امان نعبد الله عز وجل بامر من رسول الله الذي امرنا بالهجره الى بلاد ايه الحبشه من أجل إقامة الشعائر في أمن وأمان عند هذا الملك العادل النجاشي رضي الله عنه أرضاه، فقد أسلم وحسن إسلامه وصلى النبي عليه في المدينة صلاة الغائب. فيقول فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، تعالوا لنرى قدومه إلى المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. شوف صفات الأشعريين من أهل اليمن، وشوف إخبار النبي عنهم. يقول لأصحابه: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم، يعني قلوبهم تحب الإسلام حبا غريبا. فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. هم جايين في الطريق، طبعا شوقهم كبير للقاء النبي، هم كانوا جايين مهاجرين إلى النبي، وبعد كده انحرفت سفينتهم فقضوا ما يقرب من 7 سنين فين؟ في بلاد الحبش، وكلهم شوق للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم يأتون إلى المدينة. فطبعا هم في الطريق يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وانظر إلى الحب العجيب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما قادموا تصافحوا، لما وصل من بدر يسلموا على بعض باليد، وهم أول من أحدث المصافحة رضي الله عنهم أجمعين. يعني ما كانت معروفة المصافحة قبلهم، المصافحة إيه؟ باليد، واضح كده؟ فهم من أحدث إيه؟ المصافحة باليد رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا هم أول من أحدث المصافحة رضي الله عنهم أجمعين. اتفق قدوم الأشعريين وقدوم جعفر رضي الله عنه وارضاه وفتح خيبر. يعني وصلوا إمتى؟ يوم فتح خيبر، عندما تحقق النصر للإسلام والمسلمين على يهود خيبر، وكلكم يعرف القصة، وفيها الحديث المشهور: أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان هذا الرجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وكان الفتح على يديه. في يوم فتح خيبر بقى وصل الأشعريون وجعفر ومن معهم من بلاد الحبش. عند وصولهم هم لم يشاركوا في حصار اليهود، ولم يشاركوا في القتال، ولم يشاركوا في النصر، ولكنهم كانوا في بلاد الحبش، ولكن صادف وصولهم يوم فتح خيبر. ومعلوم أن الغنائم تقسم على من شارك في المعركة، ومن لم يشارك ليس له سهم في الغنائم. فتعالوا لنرى منزلة الأشعريين عند رسول الله، وكيف فرض لهم طعمة من الغنائم يوم خيبر رغم أنهم لم يشاركوا في القتال. فأطعمهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من خيبر طعمة، وهي معروفة بطعمة الأشعريين. قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معنا. إذن كل من كان في بلاد الحبشة جعل لهم النبي سهما في غنائم يوم خيبر. تعالوا نتعرف على بعض فضائل هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. ومن ذلك: اليوم أخذ أبو موسى الأشعري مكانه العالي بين المؤمنين، فكان فقيها حصيفا ذكيا يتألق بالإفتاء والقضاء حتى قال عنه الشعبي رحمه الله: قضاة هذه الأمة أربعة، قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. يعني إن أردت أن تتعرف على قضاة الأمة رحمك الله الذين اتصفوا بالحكمة في القضاء فهم أربعة: عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وقال أيضا الشعبي: كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة. الأول يتكلم عن القضاة الأربعة، الآن يتحدث عن الفقهاء من الصحابة، وكل الصحابة فقيه، ولكن من تميزوا على غيرهم في الفقه. قال: كان الفقهاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد وأبو موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد وأبو موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. كان أبو موسى من أهل القرآن حفظا وفقها وعملا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والتسليم ذات ليلة مر على بيت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، موسى بيقرأ إيه؟ القرآن. فجلس النبي ببابه يستمع إلى صوته الجميل الندي. فلما كان الصباح وجاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، قال له النبي: يا أبا موسى، البارحة مررت عليك واستمعت إليك وأنت تقرأ القرآن. قال: يا رسول الله، لو أعلم لحبرته لك تحذيرا، لو أعرف أن أنت بتسمعني لكنت كمان حسنت الصوت عشان تسمع. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير داود عليه السلام، من مزامير آل داود، أي كناية عن الصوت الجميل الحسن في قراءة القرآن، مش مزمار يعني بيزمر، البعض فيهم الحديث خطأ، لا، لجمال صوته في القرآن وصف بهذا الوصف من رسول الله عليه الصلاة والتسليم. وكان عمر يدعوه للتلاوة قائلا: شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى، شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى. الصوت الجميل يا جماعة في القرآن يرقق القلوب. وقد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، وأرسل معه معاذ ابن جبل، طبعا بلاده روح بقى عشان تحكم بينهم، اعمل بالقضاء بين أهل اليمن. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عاد أبو موسى من اليمن إلى المدينة ليحمل مسؤولياته مع جيوش الإسلام. وفي عهد عمر ولاه البصرة سنة 17 من الهجرة بعد عزل المغيرة، فجمع أهلها وخطب فيهم قائلا: إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف لكم طرقكم، وأنظف لكم طرقكم. خلي بالك الإمارة في الإسلام وظيفة الوالي إيه؟ يعلم الرعية الكتاب والسنة. يعني عمر أرسلني إليكم ليه؟ أمير عليكم، هعمل إيه؟ أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، وقال مضيفا: وأنظف لكم طرقكم. ما الإمارة خدمة ومسؤولية ورعاية. ولذلك تعجب أهل البصرة، فما اعتادوا هذا الكلام العجيب من قبل، اعتادوا أن وظيفة الوالي أو الأمير تعليمهم الدين وتثقيفهم لكن أن يخدمهم وأن ينظف لهم الطرق طبعا ده أمر غريب جدا لا تجدونه إلا في أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. فأبو موسى بيعلمنا أمر مهم جدا في الإمارة، الخدمة. فالراعي يخدم الرعية، ولذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز خلافة المؤمنين كان أحد الرعاة من أهل العلم والفقه، كان إذا مر عليه عمر يناديه قائلا يا خادمهم، إن ده يقول له إيه يا خادمهم. الله أكبر، وانتوا حافظين مثل يقول لك إيه خادم القوم إيه سيده. فالإمارة يا جماعة مسؤولية والحكم مسؤولية، مهم جدا أن نعي هذا. طبعا دول الإسلام الآن استليت بمن لم يفقه هذه الأحكام، فأصبحت الإمارة مغنما حبا للدنيا والمنصب وجمعا للدنيا، وضاعت الرعاية بسبب عدم فقه ولاة الأمر بهذه الأمور. ولذلك رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما تولى خلافة المسلمين قال إن الصديق وعمر أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين، إن الصديق وعمر أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين. نعم، يعني فعلا العدل الذي حققاه في الخلافة أقام به الحج على غيرهم. عشان ما يجيش البعض يقول لك الله لما تيجي تقول له الرسول يقول لك الرسول كان الوحي بينزل عليه، سبحان الله. طب يا سيدي عمر، طيب أبو بكر الصديق كان بينزل عليه الوحي؟ أبدا، من الصحابة الكرام. حققوا العدل في أسمى معني، فأصبح حجة على جميع الحكام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وأنظف لكم إيه طرقكم. فهذا أمر لم يعهده أهل البصرة من قبل. قال عنه الحسن رضي الله عنه وأرضاه ما أتى البصرة راكب خير لأهلها منه، يعني قدوم البصرة كان كله خير رضي الله عنه وأرضاه، فلم يزل عليها حتى قتل عمر رضي الله عن عمر، كما أن عثمان رضي الله عنه ولاه الكوفة، ولاه الكوفة. قال الأسود ابن يزيد لم أرى بالكوفة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم من علي بن أبي طالب والأشعري، أعلم من علي بن أبي طالب والأشعري. ولذلك قدم أبو موسى الأشعري يوما من بلاد البصرة عندما ولاه عليها عمر، فمر على دار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطرق بابه، عشان تعرف بقى الفقه وأدي يا جماعة تعظيم العلم والعمل بالعلم. طرق باب عمر في المرة الأولى وقال أبو موسى، ولكن لم يفتح له. فطرق في المرة الثانية وقال عبد الله ابن قيس ولم يفتح له. طرق في المرة الثالثة وقال الأشعري، الباب ما انفتحش. ماذا فعل؟ انصرف. طرق كم مرة؟ ثلاثا فقط. بعد كده ايه؟ انصرف، ما جابش حجر وقعد يدب على الباب، لا، هم ثلاث مرات وانصرف. سيدنا عمر بيفتح الباب وجد أبا موسى منصرف، فقال يا أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرف قبل أن يفتح لك؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن فتح لك وإلا انصرف، أو كما قال النبي. طبعا عمر سمع الكلام ده من أبي موسى وقال ماذا تقول؟ أقال النبي هذا؟ والله إن لم تأتي بمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعنك ضربا. طبعا شوف عمر لما يتوعد بقى عمر، عمر يا جماعة كان من أشد الناس تثبتا لحديث النبي، وكذلك صحابة النبي. عمر كان لا يقبل الحديث من أحد حتى يأتي بشاهدين أن النبي قال. شوف مدى الحرص على السنة. احنا الآن ما شاء الله كله بيتكلم اللي قال رسول الله، ولا ايه؟ شوف بعظمة الصحابة لما عمر سمع أن أبا هريرة يكثر من الحديث عن رسول الله أرسل إليه، فجاء إليه أبو هريرة وقال: عمر، بلغني أنك تكثر من الرواية عن رسول الله. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: يا أبا هريرة، أتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا وكذا؟ قال: أحفظه. قال: أسمعني. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال له عمر: ما دمت تحفظ هذا الحديث فحدث ولا حرج. ما دمت تحفظ هذا الحديث فحدث ولا حرج، ما دمت تعلم عظم الكذب على رسول الله إذا تحدث ولا حرج. فمهم جدا يا جماعة التثبت في الرواية. فقال: إن لم تأتني بشاهد لأوجعتك ضربا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه انطلق في شوارع المدينة مضطربا بقى. يا الله، عمر توعده، فمر على جماعة من الأنصار، فلما رأوهم يضحكون قالوا: ما لنا نراك يا أبا موسى مضطربا متغير اللون. قال: توعدني عمر. قالوا: ولم توعدك؟ قال: ذكرت له حديث الاستئذان ثلاثا، فقال: فلتأتني بمن يشهد لك أنه سمع من النبي. فضحكوا وقالوا: يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أي الخدري. فقام أبو سعيد وآتى عمر وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، وذكر الحديث. عندها قال عمر: لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. تجارة يعني شغلته ما سمعش الحديث من رسول الله، لأنه كان في العمل أو كان مشغولا بالتجارة، فلم يجلس في هذا المجلس الذي ذكر فيه النبي حديث الاستئذان ثلاثا. والشاهد، انظر إلى مدى ثق أبي موسى وعمله بالعلم رضي الله عنه وأرضاه. وفاته: ولما قاربت وفاته زاد اجتهاده، فقيل له في ذلك، فقال: إن الخيل إذا قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. يعني أمر غريب جدا، ده فقه جديد يعلمه لنا أبو موسى الأشعري. لما كبر في السن كان تقريبا تجاوز 60 من عمره، يعني يقيل أنه مات عن 63 سنة أو 62 سنة. من المعروف الإنسان عند كبره يعني جهده بيقل من ضعفه وكبر سنه، لكن وجدوا أمر غريب عليه، بدأ يجتهد اجتهاد غريب في العبادة وفي الطاعة. فتعجب الناس، يعني قالوا: يعني ماذا تصنع، أنت كبرت في السن؟ فقال لهم: إن الخيل إذا قاربت رأس مجريها، يعني الخيل لما تيجي توصل للهدف بتعمل إيه؟ بتبدأ تفرغ كل الطاقة. يعني شو أنتوا، الخيل بيخش السباق لما بيجي يوصل عند خط النهاية بيعمل إيه الفارس؟ يعني بيتضاعف جهد الخيل، صح؟ يعني بيفضل يجري في السباق، خلاص يقول لك فاضل مثلا 100 متر على النهاية، الخيل بيعمل إيه؟ بيبدأ يعني يخرج كل الطاقة اللي عنده عشان يعدي خط الإيه؟ النهاية. شوف الاستدلال الجميل قوي. قال: وما بقي من أجلي أقل من ذلك. يعني أنا بقى خلاص هوصل للنهاية الأجل، فأنا محتاج إيه بقى؟ أخرج كل ما عندي من طاقة، رضي الله عنه وارضاه. يعني عايز أعلمك كل ما تقدم تزود شوية. ماشي يا حاج عماري، لازم تزود شوية. وجاء أجل أبي موسى الأشعري، وكست محياه إشراقة، إشراقة من يرجو لقاء ربه، وراح لسانه يردد كلمات اعتاد قولها. قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية رضي الله عنهما. ذكر ابن أبي شيبة أنه توفي عام 44 من الهجرة، وقيل 42 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة. روي له عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم 360 حديثا، فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن الوقفة الأولى مع الحديث. طبعا حديث الليلة حديث وجيز جدا، في عجالة سريعة نمر على الأمور الفقهية الواردة في هذا الحديث. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك، وفي رواية بسواك رطب، وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه. اعتاد البعض أن السواك للأسنان، ولكن هذا الحديث يبين لنا حكما آخر، أن السواك ليس للأسنان فقط ولكنه للفم كاملا. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل السواك أيضا ويجريه على لسانه طولا صلى الله عليه وسلم، على اللسان. شوف من المبالغة، يقول أع تعرف كده، وكأنه يتقيأ من شدة المبالغة في استعمال السواك. يبقى إذا مش للأسنان فقط ولكن أيضا للسان، يعني تجري كده السواك بس يكون رطب لين، يعني ما تجيبليش سواك حجرة، ها وعجيب لي سواك عامل زي الشوك، طبعا ده يقطع فمه، يعني يجيب السواك رطب وتلينه بالماء إذا كان مش كده، أو بالريق، المهم تخليه مبلل رطب كده. وكان النبي يجريه على لسانه طولا، يعني شوف على طرف اللسان، يعني ومعنى أن يقول أع يعني السواك دخل مع آخر اللسان وبداية الحلق، مع آخر اللسان وبداية الحلق. خلي بالك شلو يعني أنت تستنى، طبق السنة يعني خده مرة كده على على اللسان. فيستعمل للتطييب وللتنظيف، مش شرط لاستخراج الكاذورات لا. ولذلك بوب له العلماء خاصة عند النسائي باب: أيستاك الإمام بين الرعية؟ أيستاك الإمام بين الرعية؟ لأن البعض يكره استعمال المرء السواك بين الناس، وهذا خطأ، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بين رعيته، يعني أبو موسى دخله وعمل يستاك، هذا من السنة. وبعض أهل العلم كره استعمال السواك في المسجد، وهذا أيضا خطأ، الصواب النبي كان يستاك عند كل صلاة، بل أمر بذلك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هذه الأقوال مردودة بفعل النبي وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن يجوز أن تستاك بين الناس ولا شيء في ذلك، بل هو السنة. والسواك كما يستعمل الأسنان يستعمل أيضا للفم تطييبا وتطهيرا وإنقاء. قال الحافظ: ما ملخصه؟ قوله أع بضم الهمز، وفي قراءة بفتح الهمز أع، وفي رواية باستبدال الحرفين العين قبل الهمز ع أو ع، والقراءات كلها صحيح، القراءات كلها صحيح، يعني ورد بالضم ضم الهمز أع وسكون العين، ورد بفتح الهمز أع، ورد باستبدال الحرفين العين قبل الهمز ع أو ع، ماشي كده، وكلها معناها التهيؤ للتقيؤ، وده كناية عن المبالغة في التطييب. وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم إذا جعل السواك على طرف لسانه، يعني مثلا يجي يحط السواك في الفم كده، ربما إن وصل السواك إلى مؤخرة اللسان مع بداية الحلق يبقى كأنه إيه هيتقيأ يعني يرجع، فيصدر له صوت كده كأنه يتهوع، ماشي كده، أي من يتهيأ للتقيؤ. والتهوع هو التقيؤ، أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا، وإن لم تتمكن من الاستياك عرضا استاك طولا ولا شيء في ذلك. وفيه تأكيد السواك، يعني فعل النبي هذا فيه تأكيد السواك، تأكيد إيه؟ السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به، وبواب عليه استياك الإمام بحضرة رعيته، بحضرة رعيته. وهذا الحديث كانت له قصة أبو موسى يحكيها لنا، يقول أتيت أنا ورجلان من الأشعريين إلى النبي عليه الصلاة والتسليم، فلما دخلنا على رسول الله سألاه العمل، النبي كان بيستاك ماسك السواك بيستاك، أبو موسى دخل عليه ومعاه كام رجل، رجلان من بلاد اليمن، أبو موسى ما يعرفش هم عايزين النبي ليه، ماشي كده. فلما وصل النبي طلبوا منه الإمارة، طلب من رسول الله الإمارة، عايزين إيه يوليهم إمارة. فنظر النبي إلى موسى وقال هل كنت تعلم ما أراد؟ قال لا يا رسول الله، لو دريت ما أتيت بهما، لو أعرف هم جايين يطلبوا العمل ما كنتش جدي. والنبي يستاك فقال إنا لا نعطي من طلب وأراد، قال للرجلين لا نعطي هذا الأمر لمن طلبه وأراده، يعني اللي يرغب في الولاية من الدهلوش، اللي يطلبها من الدهلوش، إن يا جماعة هذه الأمور من طلب لها أعين عليها، ومن طلبها وكل إليه. فتن الحكم والإمارة، هيا منير، الحكم والإمارة والرئاسة، إن الحكم الدول مش المساجد يعني. يقول لك الله، لا نتكلم عن الحكم والإمارة عشان في معانا ما شاء الله رئيس جمعية الطلبة، وما شاء الله قاعد بيترجم هو في الخلف، الدكتور فلاح. ما نتكلمش عن ده، نتكلم عن اللي بره، إنما في المساجد ربنا يبارك في كل من يخدم في مسجد أو في عمل الإسلام، قولوا أمين، اللهم أمين. وكما أن الأمر كذلك، فإن الثواب يتضاعف لكل من تحمل مسؤولية المساجد وخدمة المسلمين. والله يا جماعة الأجور تتضاعف بشرط الإخلاص والاجتهاد في العمل. فربنا يبارك لكل أخ يفرغ من وقته لخدمة المسلمين في هذه البلاد، اللهم أمين. فمن طلبها وكل إليه، ومن طلب لها أعين عليه، ومن طلب لها أعين عليه. فلما طلب العمل قال إنا لنعطي هذا الأمر لمن طلبه وأراده. أبو موسى جاي مش على بال ولا خطر بباله أن يطلب عملا، من اللي طلب؟ من معه، فحرم منها وولاه النبي، قال اذهب يا أبا موسى إلى بلاد اليمن. أنت بلد، أنت اللي نوليك أنت إيه. وكانت هذه قصة دخول أبو موسى على النبي في هذه الفترة، فقال النبي أعلن أنه كان إيه يستاك بالسواك، وهذا فيه تأكيد على السواك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهنبدأ إن شاء الله ندخل على باب آخر في كتاب الطهارة يسمى باب المسح على الخفين. ومع الحديث 21 نقرأ الحديث ونرجئ الشرح إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث مرة ثانية عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أتقلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع الحديث 21 في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.